بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الثالثة زكاة الجنين زكاة أمه إلى آخر المسألة. الكلام فعلا يقع في مسألة زكاة الجنين، والبحث في زكاة الجنين في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المحقق لزكاة الجنين؟ الجواب عن ذلك أن هنا مسلكان. المسلك الأول هو وهو المعروف والمتسالم عليه بين الخاصة وأكثر العامة، وهو أن زكاة الجنين تحصل بتذكية أمه. فمتى ما ذكيت الأم تحققت زكاة الجنين بالتبع، فلا توجد تذكية خاصة مستقلة للجنين عن تذكية أمه. ولهذا لو لم تذك الأم وماتت فإن الجنين يكون ميتة أيضا، إذ لا طريق لتذكية الجنين إلا بتذكية الأم. نعم، إذا خرج الجنين حيا بعد ذلك فإنه تذكيته مستقلة، فلن يكون جنينا حين خروجه بعد ذلك من بطن أمه، وإنما سيكون مولودا حيا، وحينئذ تتحقق تذكيته بفري الأوداج. نعم، خارج تخصصا وموضوعا عن محل البحث كما سيأتي بعد ذلك. لا، سيأتي إن شاء الله. خب، إيش ما يعني ما تصل إنه بالمجاز المرسل، أنه لا ليس جنينا، لا تصح تذكيته، كما سيأتي إن شاء الله أنه إذا خرج حيا لا بد أن يذكى. المسلك الثاني ما ذهب له أبو حنيفة، وهو أنه تذكية الجنين مستقلة عن تذكية الأم، فما لم تفر الأوداج الأربعة للجنين فإنه لا تتحقق التذكية، ومعنى ذلك أن تذكيته لا تحصل إلا بخروجه من بطن أمه، وما دام في البطن في بطن أمه فلا تتحقق تذكية أصلا للجنين. فلو ذكيت الأم وأخرج الجنين ميتا فهو ميته، ولا تتحقق تذكيته بتذكية أمه، خلافا للمسلك أو الأول. والخلاف بينهم في ما هو المستظهر، أو ماذا يستفاد من ما ورد في الحديث أن زكاة الجنين زكاة أمه أو زكاة أمه. فهل زكاة الثانية بالضم أو زكاة الثانية بالفتح، أي بالنصب؟ فهنا احتمالان. وقبل الدخول في الاحتمالين نقول بأنه البحث إنما يكون له معنى في هذه المقولة إن ثبت أنها حديث صادر عن النبي أو عن الإمام سلام الله عليه، حتى نبحث عن دلالته وماذا يستفاد منه كحكم شرعي. وهذا العنوان زكاة الجنين زكاة أمه موجود بلفظه في الأحاديث عند الخاصة وعند العامة، فقد وجد في رواياتنا في الباب 18 من أبواب الوسائل من أبواب الذبح الحديث 23. الآن نشوف، خلنا نشوف. خب، الحديث الثاني صفحة 33، موثق سماعة: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، قال: زكاته زكاة أمه، زكاته زكاة أمه، يعني زكاة الولد الذي في الباطنة شنو؟ زكاة أمه. والرواية التي بعدها أيضا وهي صحيح محمد بن مسلم: سألت أحدهما. ليش يقول أحدهما؟ هي مشكلة في الرواية، كل يقول أحدهما. كثير كل يقول أحدهما، واجد واجد أحدهما في الروايات. ليش؟ وش النكتة؟ شيخ علي شو تقول؟
أنه يشير إلى مطلب أن اللي يقول هذا الإمام هذا هو عن الذي.
ليش يبشر له المطلب؟
يرد على بعض اللي مثلاً أخذوا بأحد الإمامين.
في ناس يعني أخذوا بأحد الإمامين دون الإمام عشان يرد عليهم.
شككوا
في من؟ لو الصادق.
الصادق.
شلون شككوا؟ يعني نخب شبه ذي ما يأمن بالباقر أصلاً.
في أحد الإمامين.
وصل كذا نخب أمن بالصادق. فطحية يعني. إذا وش مشكلة في الصادق والباقر؟ ما في في مشكلة. ما حد أمن بالباقر ما أمن بالصادق. ليش؟ فهنا هنا في أكثر من احتمال. باب الكلام جرى الكلام. احتمال أول. ما أصر عليه الشيخ التبريزي قدست نفسه الزكية، وهو أنه عنوان أحدهما إنما هو مذكور في الروايات لكي يبين الراوي كمحمد بن مسلم أنه لا فرق في مرجعية وفي الإمامة في وفي أخذ الأحكام والمقام بين الإمام الباقر والإمام الصادق، وهو رد على بعض العامة الذين كانوا يعتقدون في الباقر ولا يعتقدون في الصادق. ولهذا مثلا الصادق واجد أخش نروح للصادق في الروايات، يسمى أبو حنيفة، يسألون فقهاء الكوفة، بعدين نروح لمن هم؟ الإمام الصادق. فعندهم غميزة في الإمام الصادق، يرونه فقيه عادي من الفقهاء، بل يرجعون إليه في رتبة متأخرة. ولهذا في المسائل الكثيرة في القضاء كل كثير منها يروحون له يسألون فقهاء الكوفة فقهاء، بعدين يروحون للإمام الصادق. ما كانوا يتعاملون مع الفقهاء العامة، ما كانوا يتعاملون مع الصادق كما كانوا يتعاملون مع الباقر. لا، الباقر كانوا يعطونه مركزية في 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 أخذ الأحكام وفهم الشريعة، خلافا للإمام الصادق. فعندما يأتي محمد بن مسلم مثلا ويقول ذلك، يقول عن أحدهما، يقول لا فرق بينهما في أخذ ماذا؟ أخذ الأحكام. كلاهما إمام يؤخذ منه الأحكام، وهذا على حد ذاك، فلا فرق عندي بين كون هذا إمام صادق أو إمام باقر. هذا ما ذكره الشيخ التبريزي وأصر عليه، ولكن بعضهم يقول لا قرينة على هذا، هو احتمال موجود لكن ما هو الدليل على أنه كان هكذا. بعضهم يقول احتمال ثاني بأنه هذا التردد ليس من الراوي المباشر بل من ينقل عن محمد بن مسلم كعلي بن رئاب مثلا. فإن علي بن رئاب نقل روايات ونقل كتاب محمد بن مسلم ونقل روايات عنده واختلطت عليه، هل عن الباقر أو عن الصادق أو عن أحدهما، فتارة كان يحرز عن الصادق أو عن الباقر فيصرح، وتارة لا يحرز، فلكي لا ينسب شيء إلى الإمام فيقول عن أحدهما. فهي نحن من وين ناشئة؟ مو عن محمد بن مسلم، عن الراوي عن محمد بن مسلم أو الراوي عن زرارة. وهذه الظاهرة كثير موجودة في روايات محمد بن مسلم أكثر من زرارة يعني. فبحسب التتبع لأهل التتبع يعني فيقولون بأنه كثير منها راويين أو ثلاثة، علي بن رئاب، عمر بن أذينة، واحد هم ثالث لعله، هم إذا نقلوا عن محمد كثير عن أحدهما. فبالاستقصاء نرى أنه المشكلة مو في محمد بن مسلم، يعني مو اللي يردد، اللي الذي روى عن محمد بن مسلم. شو مثلا هنا عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما. واضح؟ خب، المهم قال سألت أحدهما عليه السلام عن قول الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه، يعني ذكاة الجنين ذكاة أمه، الضمير فيها يرجع إلى الجنين بغض النظر عن التقيلات، ذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا الذي عنت ماذا به الآية. نعم، شوف الرواية مثلا محمد بن عن أحدهما، كله محمد بن أكثر شيء محمد بن مسلم. نعم، هذا حديث رقم ثلاثة. حديث 12، نعم حديث 12 أيضا، بس الرواية الإشكال يعني من جهة السند في عيون الأخبار بإسناده عن الفاضل عن الرضا في كتابه إلى المأمون، وقال وذكاة الجنين ذكاة أمه، هي رواية عن عيون الأخبار الرضا لكن محل إشكال سندا. المهم إذن هذا المقطع موجود عندنا في النصوص وفي الروايات، فالبحث عن بحث سيكون ذي ثمره أو بحث ذو ثمره. إذا اتضح ذلك فنقول هنا مسلكان، المسلك الأول وهو مسلك الرافع وهو مسلك الخاصة وأكثر العامة، والوجه فيه عدة أمور، وذكر الماتن منها أمران، يعني ذكر أمران في الكتاب أو ذكر أمرين. الأمر الأول بأن نفس الروايات الواردة من أهل البيت يستفاد من تطبيقاتها إلى الرواية وإلى هذه القاعدة أنه إنما تحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه مباشرة، بحيث متى ما ذكيت الأم فإن الجنين يكون مذكى ولا توجد تذكية مستقلة للجنين، وهذا مستفيض إن لم يكن متواترا في رواياتنا في مقام التطبيق. فمن الواضح جدا في مقام تطبيق أهل البيت عليهم السلام الرواية في مقام ماذا؟ في مقام الفتوى، في مقام الحكم، يقول متى ما ذكيت الأم فقد ذكي الجنين، فذكاة الجنين هو ذكاة أمه، وهذا يتناسب مع رواية الرافع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن يقال بأنه يوجد حسب الفرض احتمالان، إما الرافع وإما النصب، فبناء على الرافع يكون تذكية الجنين تتحقق بمجرد تذكية الأم، وبناء على النصب نسألكم ما هو المراد من النصب حينئذ؟ هل المراد من كون ذكاة يعني فهل المراد حال كون الذكاة الثانية منصوبة أي ذكاة الجنين ذكاته، هل المراد حينئذ أنه هناك تذكية مستقلة للجنين عن تذكية الأم كما فهم أبو حنيفة، أو المراد حتى بناء على الناصب رجوع المسألة إلى أن تذكية الجنين تحصل بتذكية الأم فتتفق مع مع احتمال الرف في المعنى. إذن بناء على أن ذكاة الثانية منصوبة ما هو المراد حينئذ؟ فنقول في مقام الجواب، الجواب عن هذا يحتاج إلى توضيح ما هو الوجه في نصب الذكاة، وبه سيتضح المسلك الثاني. فأبو حنيفة ذكر وأصحابه بأنه الوجه في نصب الذكاة أن يكون منصوبان على المصدرية، بحيث يكون أصل الجملة هو أن زكاة أمه، زكاة الجنين كزكاة أمه، أصل الجملة هكذا، زكاة الجنين كزكاة أمه. ومعنى زكاة الجنين كزكاة أمه أن هناك مماثلة بين التذكيتين، لا أن تذكية الجنين هي زكاة أمه، بل المماثلة بين التذكيتين. فكما أن زكاة الأم بفرع الأوداج فكذلك زكاة الجنين بفرع الأوداج، فيكون زكاة الجنين كزكاة أمه، لا أن زكاة هو زكاة أمه، بل كزكاة أمه. نظير أن تقول زكاة الأسد كزكاة البقر، يعني كلاهما تذكيتهما بفرع الأوداج مثلا، زكاة الجراد كزكاة السمك، يعني كلاهما بالصيد. غايته أنه حذفت حرف الجر فنصب زكاة الثانية على المصدرية بنزع الخافض، فيكون منصوبا بنزع الخاء الخافض، ويكون الوجه في نصبه المصدرية بنزع الخاء الخافض، فتكون هكذا زكاة الجنين زكاته بعد حذف الخاء الخافض، فيكون منصوبا بنزع الخافض. وبناء على قراءة النصب حينئذ يكون المعنى أن تذكية الجنين مستقلة عن تذكية الأم. هذا هو الاحتمال الأول في النصب. في مقابل ذلك يوجد عندنا احتمال آخر غير ما أبرزه أبو حنيفة وجماعته، وهو أن يقال بأنه نحن نسلم معكم بأن زكاة الثانية منصوبة على نزع الخافض، لكن ما هو الخافض؟ هل الخافض الكاف وهو حرف الجر، أو الخافض هو الباء أو في؟ فتقول زكاة الجنين في زكاة أمه، أو زكاة الجنين بزكاة أمه. فبناء على أن الخافض هو الباء أو في، فيكون المعنى متحدا مع رواية شنو؟ مع رواية الرافع، لأنه سيكون زكاة الجنين في زكاة أمه، يعني ظرف زكاة الجنين هو ظرف زكاة الأم لأن له تذكية خاصة، أو الوسيلة الباء الوسيلة أو السبب في تحقق زكاة الجنين هو زكاة الأم، فزكاة الجنين بواسطتي وبوسيلتي وبآلتي زكاة أمه، فزكاة الأم بلحاظ الأم تذكية، وبلحاظ الجنين وسيلة أخرى للتذكية، فيكون منصوبا بنزع الخافض ولكن يتحد معنى مع الرافع. فحينئذ نرتب الاستدلال فنقول، لاتضح هذا فنقول، إذا وجد عندنا احتمالان، هي مسألة عامة في الروايات، إذا وجد عندنا احتمالان وتخريجان للنصب بحيث على أحد التخريجين يتنافى مع رواية الرافع ومع أحد التخريجين يتحد مع رواية الرافع، فما هو المتعين؟ فالمتعين هو ما يكون متحدا في المعنى مع رواية الرافع، لأن رواية الرفع تكون حينئذ مفسرة لرواية الناصب، ويكون لا تهافت ولا تعارض ولا تنافي بين احتمال الرفع واحتمال الناصب، بخلاف ما لو حملنا الناصب على نزع حرف الجر وهو الكاف فيحصل تنافي بين رواية الرفع ورواية الناصب. فالمتعين هو رواية النصب التي تؤدي إلى اتحاد المعنى مع رواية الرفع، لأن رواية الرفع تكون مفسرة. إذا عندك رواية واضحة رواية مجملة يكون الواضح مفسر للمجمل. فالنتيجة أنه بناء على ذلك فالمسلك الأول ماذا يقول؟ يقول الصحيح هو أنه ذكاة الجنين تحصل بذكاة أمه، سواء اخترنا رواية الرفع أو رواية الناصب. أما المسلك الثاني فيقول بأن الصحيح أن ذكاة الجنين تحصل مستقلة عن ذكاة الأم، والوجه في ذلك أما رواية الرافع فلم تثبت عندنا، وأما رواية الناس فحيث إنها مجملة إذا ما قبلتم كلام مجملة فنرجع إلى القاعدة، ومقتضى القاعدة أن كل حيوان له تذكية مستقلة عن الغير، ومقتضى ذلك أن يكون ذكاة الجنين مستقلا عن ذكاة الأم. إذ رواية الرفع لم تثبت ورواية النصب إن لم نستظهر معناها أنه منصوب على ماذا؟ منصوب على المصدرية بنزع الخافض وهو الكاف، حيث أن كثيرا ما تحذف الكاف في مثل هذه التركيبات، فإن ما قبلتم كلامنا وقلت بأنه يوجد احتمال آخر فصل إجمال، ومعنى الإجمال هو أنه نرجع إلى القاعدة، والقاعدة في التذكية أن كل حيوان له تذكية مستقلة عن الغير، ومقتضى الاستقلالية هو أنه لا تحصل تذكية الجنين بمجرد تذكية الحيوان، وإن شئت قلت تذكية الأم، يعني لو ذكينا الأم نشك هل حصلت ذكاة للجنين أو لم تحصل ذكاة للجنين، فالأصل هو عدم التذكية ما لم تفر الأوداج الأربعة في هذا الجنين بحيث خرج حيا مثلا وفرينا الأوداج، بل يوجد عندنا كما يقولون هم موانع تمنع من الأخذ باحتمال الرفع أو احتمال النصب المؤدي إلى احتمال الرفع. وهنا شبهتان، الشبهة الأولى لازم ما ذكرتم هو اتحادهما في التذكية، أي اتحاد الجنين والأم في التذكية، وهو باطل، لأنه بناء على ما ذكرتم، ركز في الإشكال مالهم، بناء على ما ذكرتم أنه لا ذكاة للجنين أصلا، وإنما الزكاة لمن؟ للأم، ولا زكاة للجنين. وهذا نفسه يتنافى مع قولكم زكاة الجنين زكاة الأم، إذ معنى أن زكاة الجنين هو زكاة الأم اتحادهما في التذكية، ومعنى اتحادهما في التذكية أنما يكون تذكية للأم وهو فري الأوداج، يكون هو بعينه سيكون تذكية لفري الأوداج، إذ مقتضى وحدة التذكية بينهما أن يكون ما يذكى به الأم هو ما يذكى به الجنين وهو فري الأوداج. وبعبارة أخرى ذكر في المسالك هذا الإشكال، شوف الإشكال، حيث قال ما نصه إن زكاة الأم فري الأعضاء المخصوصة وزكاة الجنين حاصلة بمجرد زكاة الأم فلا يكون نفسها. بيان ذلك مقتضى قولكم، تضح له عين، مقتضى قولكم أن زكاة الجنين هو زكاة الأم هو اتحاد التذكية بين الأم وبين الجنين، ومعنى اتحادهما أن التذكية العارضة على الأم هي متحدة السنخ مع التذكية العارضة على الجنين، والتذكية العارضة على الأم هي فري الأوداج، فلا بد لحفظ الاتحاد أن يكون ما هو معروض لتذكية الجنين هو شنو؟ فري الأوداج، حتى يقال زكاة هذا زكاة هذا. وبناء على كلامكم يكون زكاة الأم بفري الأوداج وزكاة الجنين ليس بفري الأوداج، فهذا يتنافى مع قولكم زكاة الأم هو زكاة الجنين، إذ التذكية للأم غير التذكية للجنين، لأن معنى التذكية التذكية التي هي عرضت على الأم هي فري الأوداج، فلا بد أن تكون التذكية العارضة على الجنين هي بمعنى التذكية العارضة على الأم أي فري الأوداج. فبناء على كلامكم لا يصح زكاة الجنين زكاة أم أصلا، زكاة الأم بفري الأوداج وزكاة الجنين ليس بفري الأوداج، فزكاة الأم هو غير زكاة الجنين، لا أن زكاة الأم هو زكاة الجنين. فبناء على رواية الراف وبراية الناس وما جاء قال ذلك، لا تلف ولا تدور، يقول زكاة الأم هي زكاة الجنين، يعني زكاة الأم زكاة الجنين، ومقتضى ذلك وحدة كلا الزكاتين، ومعنى وحدة الزكاتين أن الزكاتين بمعنى واحد وهي فري الأوداج، وإلا بناء على كلامكم ما صار زكاة الأم هو زكاة الجنين هي زكاة الأم، بل زكاة الجنين هي غير زكاة الأم، لأن الجنين زكاة تابع وزكاة الأم فري الأوداج وهو ذاتي. ولهذا قال شوف إشكاله، يقول من حيث إن زكاة الأم فري الأعضاء المخصوصة وزكاة الجنين حاصلة بمجرد زكاة الأم، يعني ليست بفري الأوداج المخصوصة عشان صار أوضح، فلا يكون نفسها، هذا فرق، هذا ليس فرق، ما كان نفسها. فما معنى قولكم أنه إذن لا معنى محصل، هو يقول لا معنى محصل لقولكم زكاة الأم زكاة الجنين بالرفع أو بالنصب إلا ما قلنا، وهو أن العارض وهو عنوان التذكية لكلا المعروضين بمعنى واحد وهو فري الأوداج. لا يقول النصب احتمالا فيه، إما النصب بمعنى قد تقدير الكاف فيرجع إلى الرفع، وإما بمعنى ماذا إما بمعنى في أو الباء لن تدعيتونه فيرجع لرواية الرفع، أو تقولون كا كا. وش يعني كا؟ يعني هذا مو عينه كذكاته. وش يعني كذكاته؟ بلي أهلا بناصرين في النصب لو الراف
النصب على مذهب أبو حنيفة يعني.
بلي خب إذن بناء على هذا لا نقبل بهذا الاحتمال الذي أبرزتموه، فكيف تحلون هذا الإشكال؟ بلي ذكاة الأم بفر الأوداج، ذكاة بفر الأوداج مع الأم بالاتفاق أن ذكاة الأم لا تحصل في الأولاد. فالمعنى الذي استعمل فيه الذكاة الأولى هو عين المعنى الذي استعمل فيه الذكاة وفر الأولاد يصير، فثبت المباينة والاستقلالية. يمشي ياكم هو على كلامكم الذكاة الأم شو تحصل؟ ما معنى ذكاة الأم؟ ما معنى الذكاة في الأم؟ فريول أولاد. إذن ذكاة الثاني معناه شنو؟ فريول أولاد، لأنه بينهما ذكاة هو نفس الذكاة. شنو تخلصوك من إشكال؟ بل يسلم شيء لا تسلم. اجعل من اجعل اجعل مس
خاب على ذكات الام على ناحيه استقلاليه وذكات الام على ناحيه تبعيه.
صار غيرها، ما صار نفسها، صار التذكيه غير، رجعت للاشكال غير مو هو. فري الاوداج غير انه غير غير فري الاوداج غير غير ذكات الام يعني فري اوداجها بعد شنو في ذكات الام شنو هو؟ خلاف القاعدة، خلاف إشكال على التركيب، مو إشكال على الإضافة، هاي إشكال ثاني سيأتي. إشكال على هالتركيب، يقول ذكاة الجنين، هاي التركيب نفسه معنى اتحادهما في التذكية. معنى اتحادهما في التذكية يعني ما يحصل بتذكية الأم هو عين ما يحصل بتذكية الجنين، وما يحصل بتذكية الأم هو شنو؟ فر الأوداج، فما يحصل تذكية الجنين فر الأوداج. شوف شلون دخل شيخ حسن، شلون تخلص روحك من ابو حنيفه؟ الروايه وارده الى كيفيه تذكيه الجنين، هذا الامام والروايات كلهم متفقين انها في صدد بيان كيفيه تذكيه الجنين، فقال الامام تذكيه الجنين بتذكيه امه. خلاف ما خلاف البحث، هم يقولون بحثنا في التذكية. فنقول لا تخاف يا شيخ سيد، لا تخاف. فنقول بأنه ما هو المراد من الذكاة في المبتدأ حتى يكون هو المراد في الخبر هو ذكاة الثانية؟ فهل المراد من الذكاة هو فري الأوداج، أو المراد من الذكاة هو ما يكون سبباً ومنشأً للأثار كحلية الأكل؟ فقد حصل الخلط بين المحقق للذكاة وبين معنى الذكاة، فالذكاة ليس بمعنى فري الأوداج. اشتباه هذا بزرق. فري الأوداج محقق للذكاة، لا أنه هو مفهوم الذكاة. فمحقق ذكاة محقق ذكاة الأم تارة يكون النحر، وتارة يكون فري الأوداج. بل معنى الذكاة هو السبب المحلل للأكل، يعني يترتب عليه الأثار. فمرجع هذه الجملة حينئذ أن السبب المحلل لأكل الجنين هو عين السبب المحلل لماذا؟ للأم. ومعنى ذلك كما أفاد الماتن هو الإخبار عن السبب المحقق لحلية الجنين، فقال ما هو، كان نسأل ما هو المحلل، ما هو السبب المحلل لأكل الجنين؟ فقال في مقام الخبر والجواب: السبب المحلل لذكاة الجنين هو ذكاة الأم. السبب المحلل لذكاة الجنين هو ذكاة الأم. فالمراد من ذكاة الجنين يعني السبب المحلل لذكاة الجنين هو الخبر، هو ذكاة الأم. فمتى ما تحققت ذكاة الأم تحقق السبب المحلل لذكاة الجنين. فذكاة الجنين في رتبة المبتدأ، وذكاة الأم في رتبة الخبر. فكأن سائل يقول: ما هو السبب المحلل لذكاة الجنين؟ فيقول الجواب: ذكاة أمه. فالسبب المحلل لذكاة السبب المحلل لأكل ماذا؟ لأكل الجنين هو ذكاة الأم. وليس المراد أنه ما هو تذكية للأم متحد في المصداق مع ما هو تذكية للجنين. فليس المورد مورد الاتحاد المصداقي، إنما المورد في بيان الخبر عن محققية السبب المحلل لأكل الجنين. وفرق بين المقامين. فالتفت. فالنتيجة هكذا: السبب المحلل لأكل الجنين هو ذكاة الأم. نظير أن تقول: ما هو السبب المطهر للولد؟ تقول: طهارة الولد، طهارة أبيه. يعني السبب الذي أوجب طهارة الولد هو طهارة الأب. وليس معنى ذلك أن الطهارة متحدة مصداقا بين الأب وبين الولد، والحال أن طهارة الأب هو واقع الإسلام وطهارة الولد ليس واقع، لأنه لا يوصف بالإسلام. فإذا ما أفيد مغالطة واضحة وخلط بين المصداق والمفهوم. الإشكال الدفوم، ركز في الكلمات يا شيخ حسن، كتبت البحث زين، دفعت إشكالات أبو حنيفة. الإشكال الثاني أنه تنزلنا عن الإشكال الأول، ولكن بناء على ما تذكرونه يلزم امتناع قولك ذكيت الجنين. وإذا امتنع ذكيت الجنين امتنع ذكاة الجنين. وين يروحون يضربون في السقف العالي؟ بناء على ما تذكرونه من معناه يمتنع صدق عنوان ذكيت الجنين. ما يصح على كلامكم، ما يصح أن تقول ذكيت الجنين. وأيضا لازم ذلك أن لا يصح ذكاة الجنين. وبعبارة أخرى، الوارد في الرواية ذكاة الجنين وهي الإضافة، وذكاة الجنين لا تتحقق إلا إذا صدق ذكيت الجنين. وذكيت الجنين لا يحصل إلا بالمعنى الذي نذكره لا المعنى الذي تذكرونه. وبيان ذلك: بناء على كلامكم، هم يشكلون علينا بناء على كلامكم، وهي أنه لا توجد تذكية للجنين إلا تذكية تبعية. فمعنى التذكية التبعية أن لا تذكية أصلا، لأن الذي ذكي أولا وبالذات وحقيقة هي من؟ هي الأم. ولم يعمل شيء في الجنين، وتذكية الجنين حسب كلامكم بالمعنى المزبور ليست إلا التبعية، ومعنى التبعية أن لا تذكية أصلا. فعندما يقال مثلا ثبت أن هذا موجود بالتبع، يعني ما موجود، يعني من الموجود؟ ذي التبع الأصل، وأما المتبوع فليس له وجود مثلا. هنا أيضا يقال هذا تذكية يعني مو تذكية، ما حصلت التذكية، وإنما تذكية مجازية تبعية عنائية، وحينئذ لا تذكية أصلا. وإذا لم تكن تذكية أصلا فلا يصح أن تقول ذكيت الجنين، لأن ظاهر ذكيت هو المعنى الحقيقي، ولا يصح إسناد الفعل حينئذ إلى المتعلق وهو على نحو المفعولية بلحاظ الجنين. فلا معنى أنت ما ذكيت، أنت ذكيت شنو؟ أم الجنين، ولازم ذلك تحققت قهرا إذا سمينا ذكاة جنين، لكن أنت ما ذكيت الجنين، أنت لم تذكي الجنين، أنت ذكيت أم الجنين. وحينئذ يلزم على كلامكم أن لا يصدق ذكيت الجنين. واضح الإشكال مالهم؟ يعني ما في ذكاة حقيقة حتى تقول ذكيت الجنين. والحال أن صدق ذكيت الجنين بلا إشكال أنه لا أحد يتوقف في عنوان سيقول صح، يصح أن يقول ذكيت الجنين، هل يتوقف؟ هيتوقف. وإذا لم يصح يا سيد ذكيت الجنين لا يصح أن يقال ذكاة الجنين، لأن الإضافة المصدرية منتزعة من نسبة الفعل إلى المفعول، إذ حقيقة الإضافة المصدرية وهي نسبة المصدر إلى شيء أنه المصدر مأخوذ وتابع لفعله العامل. فإذا ما صحت ذكيت الجنين لا يصح ذكاة الجنين، لأن ذكاة نسبة المصدر إلى المفعول مفعول به، ذكاة الجنين إضافة المصدر إلى المفعول به، والمفروض أن نسبة الفعل للمفعول به غير صحيحة، فلا يصح ذكاة الجنين. والنتيجة أن ذكاة الجنين لا تصح إلا بمعنانا، لا تصح بمعنى معناكم. والجواب عن ذلك واضحون، وهو أنه حصل الخلط بين المصداق المفهوم. هذا المشكلة، أكثر المشاكل هذه حتى في الأصول، كل آخوند خلط بين المصداق، كل يخلطون بين المصداق والمفهوم، هذه من المشاكل. يقول لماذا لا يصح أن تقول ذكيت الجنين؟ لأنك حملت ذكيت على فري الأوداج، فلا يصح أن تقول فريت أوداج الجنين. ولكن قد عرفت أن مفهوم التذكية معنى السبب المحلل للأكل، فمعنى ذكيت الجنين أوجدت السبب المحلل لأكل الجنين، وهذا الحق غير مجازي، معنى حقيقي، لأن قطعا أنا الذي أوجدت السبب المحلل لأكل الجنين وهي فري أوداج الأم، ففريت أوداج الأم وببركة فري أوداج الأم حققت أنا واقعان بفاري، حققت أنا واقعان السبب المحلل لماذا لأكل الجنين، فصح أن يقال ذكيت الجنين. فهذا خلط بين المفهوم والمصداق، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا وقلنا بأنه لا يصح ذكيت الجنين، ولكن ليس لازمه أن لا يصح ذكاة الجنين كما أراد أن يصل إلى المطلوب، هو هدف هذا غرضه، فلا ملازمة بين عدم صحة نسبة الفعل إلى المفعول به مثلا وبين عدم صحة إضافة المصدر إلى المفعول به. فالمصدر في حالة الإضافة يدخل في قواعد باب الإضافة، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة. ألا ترى يا سيد شيخ، ألا ترى أنه لا يصح أن تقول حججت البيت، حج البيت، وتقول حج البيت، ولله على الناس حج البيت. هذه حج البيت إضافة مصدر، لو إضافة فعل للفاعل حج البيت مصدرية، إضافة مصدرية، إضافة المصدر إلى البيت. والحال أنه لا يصدق الحج البيت، لكن يصح حج البيت. وكذا ألا ترى أنه يصح أن يقال صوم رمضان ولا يقال صام رمضان بالفاعلية؟ فلم يصح نسبة الفعل للفاعل، لكن صحت إضافة المصدر لي ما فرض أنه فاعل، حج البيت، صوم رمضان. ليش قلنا رمضان فاعل؟ اللي قلت صام رمضان لأن صام فعل لا لازم، ما تقول صام رمضان يمكن مفعول به فصح تقول صوم رمضان. نقول رمضان فاعل على نحو الفاعل، وش الفاعل؟ قسمين، إما فاعل صدوري أو فاعل حلولي. وصام رمضان فاعل حلولي، حج البيت فاعل حلولي، الحج حج، وصام من الأفعال اللازمة. والحال أنه يصح تقول حج حج البيت، صوم رمضان، ولا يصح الفعل أن تقول صام رمضان وحج حج البيت. وهذا كله كما قيل في اللغة أن الإضافة المصدرية لأنها إضافة لامية كما قالوا يكفي فيها أدنى ملابسة. ومن الواضح وجود الملابسة بين التذكية حتى بمعنى فري الأوداج وبين الجنين، ولو من باب التبعية. واضح الفكرة؟ بلي. هذا كله في دفع المحاذير الذي ذكروها أصحاب نظرية الناصب. وأما قولهم أن الرواية مجملة فالإجمال عندهم، أما نحن ليس عندنا إجمالون، فعندنا أهل البيت وهم أدرى بما فيه، وهي روايتهم رواية الرفع. ومع فرض احتمال النصب قلنا بأنه لا بد أن تحمل رواية الناصب على معنى رواية الرافع لقرينة التفسير. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. نقرأ عندي سؤال في القراءة. خلنا. قال: زكاة الجنين زكاة أمه. راجعوا مصادر الجواهر الجزء 36 صفحة 181. قال: هذا لفظ الحديث النبوي وعن أهل البيت عليه السلام. مو قال عينه، قال مثله، لأنه ضمير وكذا، إلا في رفع عيون الأخ الأخبار رغفنا حديث 12 عينه، بس رواية حديث الثاني والثالث مثله. بل العامة رواية عامية عوالي الآلة. قال: والصحيح رواية. وش أعرب رواية؟ والصحيح رواية، تمييز، تمييز نسبة يسموه هذا. صحيح نسينا اللغة احنا، تمييز نسبة هذا يسموه. والصحيح رواية، تمييز نسبة. انت تمييز على كم قسم؟
تمييز ذات،
تمييز ذات وتمييز نسبة. اعطنا تمييز ذات مثل شنو؟ تمييز ذات مثاله
احد عشر
كوكب اشتريت 15 رطلاً من العسل. قال: والصحيح رواية وفتوى أن زكاة الثانية مرفوعة خبراً على الأولى. أشار إلى مطلب ما شرحناه، خليه بكرة. شوف هاي كلام صحيح. قال: فتنحصر زكاته في زكاتها لوجوب انحصار المبتدأ في خبره. هاي بكرة خليكم تشرحونها. وش هل هذا وش معناها؟ هل كلامه تام لو مو تام؟ يقول فإنه إما مساو أو أعم وكلاهما يقتضي الحاص. الشهيد ادعى دعوة كبيرة في هذه السطرين، دعوة أصولية، فكروا فيها، تأملوا فيها، وبكرة نسألكم عنها، بكرة نشرحها في نقطة ثانية بروحة، خليتها بروحة. ليش أفرزها؟ لأن تستحق الإفراز والبحث المستقل. والمراد بالذكاة هنا السبب. ليش قال المراد هنا؟ هذا دفع لإشكال، كله يبيض البرقية. والمراد بالذكاء طير الإشكال الأول، أنه لازم ما ذكرتم كذا 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 كذا، الأول إشكال الأول كل دفع بهالجواب. والمراد بالذكاء هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك والجراد، لا فرق الأوداج، وبه اندفع الإشكال. ولو ما هو الدفاع الإشكال الأول، لازم قولكم اتحادهما في التذكية. ومعنى اتحادهما في التذكية أن كلاهما بفرق أوداج، وهو باطل على كلامكم، اندفع الإشكال الأول. إشكال الثاني، وامتناع ذكيت الجنين، شوفوا فرقية ثانية لدفع الإشكال الثاني. يقول يمتنع ذكيت الجنين على كلامكم، يقول لا، يقول وامتناع ذكيت الجنين إن صح، ما يعني مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن المراد من الذكاة السبب المحلل. إن ذك إن صح فهو محمول على المعنى الظاهر وهي فري الأعضاء المخصوصة، فنحمله على المعنى المجازي. عندنا جواب، الجواب أول إن صح ما يصح. لو تنزلنا وقلنا صحيح، خب ذكيت يستعمل بمعنى حقيقي ويستعمل بمعنى مجازي، ويصح الاستعمال المجازي بقرينة، والقرينة هي رواية الرافع، والقرينة هي ما ورد عن أهل البيت، فلا يصلح هذا بنفسه دليل مستقل حق تبطلون مسلكنا. يقول نحن بلي المعنى الحقيقي لا يصح، يصح المعنى المجازي، والدليل على المعنى المجازي القرينة، والقرينة هي روايات الرافع، ما في إشكال. قال أو يقال، أو يقال، ركز ياي، أو يقال الجواب أول تام انتهى، ننصحها يعني إيش جوابين ننصحها يعني ما يصح، يعني لا يصح إشكال، لا يصح يعني لا يمتنع، لأن خلطهم بين المصداق والمفهوم. وإن صح سلمنا، نحمله على المعنى المجازي، ذكيته يعني ذكيته معناه الحقيقة فري الأوداج، لكن نحمله في المقام على معنى مجازي. إن صح ما مصح ذكيته مو معنى حقيقي، معنى ذكيته وشنه يعني أوجدت السبب المحلل لذكاة الجنين، فهو محمول إذا محمول حقيقي لا يمتنع. فلو فسرنا ذكيت بالمعنى الحقيقي لا يمتنع، لو تنزلنا وقلنا بالامتناع امتناع صحيح، نقول امتناع الصحيح انما يصح الامتناع بناء، انما يصح الامتناع بناء،
فهو محمول يعني
بناء، بل ان صح بناء على انه محمول على المعنى المجازي، يعني محمول على المعنى الظاهر بناء على قبولنا معكم للامتناع. واضح؟ واضح مع عباره. او يقال ان اضافه المصدر مصادر ذكاة الجنين تخالف إضافة الأفعال ذكيت للاكتفاء فيها في الإضافة بأدنى ملابسة، ولهذا صح لله على الناس حج البيت، مع أنه في الواقع هذه الإضافة لو ترجع للفعل تقول حج البيت ولا يصح حج البيت، لا تقول إذن حج البيت، حج فعل لازم مو متعدي. يعني كان في ذهننا الأول سابق أقول ليش ما يصح حج البيت، بسم الله حج البيت، هو يصير حج البيت، البيت مفعول به، خب حج فعل لازم لا يتعدى، خب اذا لم يصح الفعل وصح المصدر الاضافي. وصوم رمضان ولم يصح بل حج البيت وصام رمضان بجعلهما فاعلين، وربما اعربها يعني ذكاة بعضهم بالنصب، اعرب ذكاة على المصدر أي ذكاته كذكاة أمه، فحذف الجار ونصب مفعولا، وحينئذ فتجب تذكيته كتذكية أمه. وفيه مع التعسف تقدير، على أصله علم التقدير، ليش تقدر حرف جار؟ تقدر حرف جار وتحذفه بنصف الخافض تحتنصبه بعدين، شنو هالعفسة هذه؟ هم تقدر حرف جار ثم تحذفه ثم تنصب، كله تعسف مخالفة أهل البيت، لأني خلفون البيت تتعسفون. يقول وفيه مع التعسف مخالفته لرواية الرفع دون العكس، عنده العكس يعني رواية الرفع لا تخالف رواية النص بناء على التفسير الذي ذكرناه وهو تقدير في أو الباء. هي أي عبارة؟ خوب بعبلي وفيه يعني وفيه يعني وفي هذا التقدير كذكاتي وهو تقدير الكاف وفي تقدير الكاف مو في الناص. احنا مش لنا في الناص في تقدير الكاف في الناصب. وفي هذا التقدير مع التعسف مخالفته لرواية الرافع في المعنى دون العكس يعني دون أنه رواية الرافع لا تخالف رواية النصب. كيف لا تخالف؟ لإمكان كون الجار المحذوف في أو الباء احنا قلنا أو الباء أي داخلة في ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أمه أو ذكاة الجنين بذكاة أمه جمعا. ليش تقدر الفي أو ليش تقدر لو دار أبي تقدير الكاف والفي أو الباء نقول مقتضى الجمع بين الروايتين نقدر شنو في لأنه التفسير لقنية التفسير جمعا بين الروايتين رواية الرافع ورواية الناس مع أنه الموافق لرواية أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت. قالوا لي بلهذا قالوا لي تعور راسك أنت بهالباب اختصر المطلب قول من أول البعد. وقد ورد عن أهل البيت وهم أدرى بما في البيت الرفع نقطة لكنه أراد أن يحاججهم وهو في أخبارهم كثير صريح فيه ومنه يأتي. صلى الله على محمد وآل بيته.